الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم، وبعد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. سمعنا القارئ وفقه الله يقول: قال المصنف. من يذكرنا باسم المصنف؟
اسمه عمر بن علي بن أحمد بن النحوي.
ابن محمد بن عبد الله، بارك الله فيك. متى توفي؟ بس لا تناظر في المذكرة ورد اسم. تفضل. جيد. عمره تقريبا جاوز 8. تمام. طيب، الملقن هذا، ابن الملقن هذا أبوه أو جده؟ الملقن هل هو أبوه أم جده؟ تفضل. كيف؟ زوج أمه، يعني لا الأب ولا الجد، لا الأب ولا الجد، إنما هو زوج أمه، ولكن كونه يعني تربى معه ونشأ بين يديه وعنده ولازمه، اشتهر بهذا اللقب ابن الملقن. طيب، له شهرة أخرى يقال له ابن النحوي. ابن النحوي من أين جاءت هذا؟ من أين جاء هذا اللقب؟ حميد أبو معاذ. جيد. إذا ابن النحوي هنا بنوة حقيقية، بنوة حقيقية، فأبوه كان عالما من علماء النحو. تمام. هذا بعض يعني ما مر ذكره بشأن ترجمة المصنف رحمه الله. ابتدأ المؤلف هذه الرسالة الصغيرة في حجمها الكبيرة في نفعها بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أدب من أداب علماء الإسلام، أنهم يستفتحون المصنفات المؤلفات يستفتحونها بالبسملة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كتب كتابا يبتدئه ويفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا السنة أيضا من قبل، قص الله عز وجل علينا في سيرة سليمان عليه السلام أنه لما كتب لأهل سبأ كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فافتتح كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا وردت الأحاديث تستحب افتتاح الأمور بذكر الله، تستفتح بذكر الله. ومن العلماء أيضا قال إن الله عز وجل أدبنا في كتابه الكريم، أدبنا بأن افتتح هو كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، وهكذا السور تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. فمن مجموع هذا كله أخذ العلماء هذا الأدب وعنوا به. وبعض الكتاب حتى في بعض الدراسات الإسلامية ممن تأثر بالطراز الغربي وطريقة غير المسلمين لا يستفتحون الكتب بالبسملة ولا بذكر الله، فتفتح الكتاب تجد فيه مقدمة أو مقدمة مباشرة يدخل في الموضوع، لا بسملة ولا حمد ولا صلاة على النبي ولا ذكر لله، هذا يدخل في قول من تشبه بقوم فهو منهم، فهم تشبهوا بأولئك الذين لا يستفتحون كتبهم بذكر الله، ويرون هذا نوع من التحديث والتطوير والتجديد في الأسلوب، وبئس التجديد هذا. بعد البسملة.
قال رحمه الله: الله أحمد على نعمائه،
يعني أحمد الله، أحمد الله، وقوله الله أحمد يعني لا أحمد إلا الله، هذا فائدة التقديم والتأخير، كأنه قال لا أحمد إلا الله جل وعلا، الحمد لله على نعمائه، يحمد الله، يثني عليه، يصف بصفات الجمال والكمال حبا وتعظيما على ما أنعم من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نعم.
قال رحمه الله: أشكره على آلائه.
وأشكره على آلائه، الآلاء أيضا بمعنى النعم، الآلاء بمعنى النعم، والشكر أيضا بمعنى الحمد، بمعنى الثناء. ولكن عند التفصيل الدقيق أو بيان الفرق الدقيق بين الحمد والشكر، يذكر العلماء أن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. الشكر يكون بالقلب، حيث أن القلب يؤمن ويعترف ويصدق بأنه هذه النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. كذلك أيضا يكون باللسان، يعني بالحمد، بالثناء على الله، بنسبتها إلى الله، بالتحدث بها عند من تحب، هذا أيضا من الشكر. ويكون بالجوارح، بمعنى أن تستعمل جوارحك في طاعة الله، فكونك تطيع الله عز وجل بجوارحك هذا شكر، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدماه، تشققت من طول القيام في الليل، فأشفق عليه الصحابة وقالوا: يعني لما تشق على نفسك هذه المشقة وقد غفر الله لك
ما تقدم من ذنبك
وما تأخر وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فجعل قيامه لله هذا جزء من شكره لله سبحانه وتعالى على نعمته عليه، أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحمد يكون بالقلب ويكون باللسان، الحمد يكون بالقلب وباللسان. وهناك فوارق أخرى أظن قد مرت عليكم كثير في مقدمات شروح الكتب. نعم.
قال رحمه الله: وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم.
نعم، بعد ما أثنى على الله حمده، ثنى بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة منا على الرسول تعني الدعاء له أن يثني الله عليه في الملأ الأعلى، هذه الصلاة منا نحن. أما الصلاة
من الله عز وجل على عبده ورسوله فهو أن يثني عليه في الملأ الأعلى، فهي من الله الثناء ومنا نحن دعاء. وحينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم استشعر عظم ثواب هذه الصلاة والسلام عليه، فإنه من صلى على الرسول مرة واحدة صلى الله عليه كم مرة؟ 10 مرات، 10 مرات. وجاء في حديث عند الترمذي في ضعف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ابن حبان صح هذا الحديث، أخرجه في صحيحه، واستنبط منه أن أهل الحديث هم أولى الناس بهذا الحديث، لأنه يقول: ما في من طوائف أهل العلم أكثر صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم منهم، لكثرة ما يطرق أسماعهم ويقرؤون ويكتبون ويتداولون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته، فمجالسهم معمورة بالصلاة والسلام عليه. وهذه فائدة عرضت لما نحن الآن في درس من دروس علوم الحديث، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وبعد.
بعد هذه أو أما بعد يؤتى بها للفصل والانتقال من موضوع إلى موضوع، وهي من الآداب الشرعية في الخطب، هي من الآداب الشرعية. فحينما تخطب خطبة جمعة، خطبة عيد، استسقاء أو نحو ذلك من الخطب، أو خطبة نكاح، خطبة نكاح، فالمشروع تأتي بأما بعد. حتى من العلماء من فسر بها قول الله تعالى عن داود عليه السلام: وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب قالوا أما بعد. نعم.
قال: فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدئ.
نعم، ما بعد، أما بعد، ما بعدها يكون مقترن بالفعل، ما بعد. أما بعد يجب اقترانه بالفاء، أما بعد فاء كذا وكذا، مثل ما هو الآن أمامكم. أما بعد فهذه، يقول أما بعد فهذه تذكرة، تذكرة للمبتدئ، تذكرة للمبتدئ كذا يقول.
قال يتنبه بها المبتدئ،
يتنبه بها المبتدئ، يعني هذه مذكرة مختصرة في علوم الحديث تنبه المبتدئ في دراسة هذا الفن، تنبه على أنواع هذا الفن باختصار. فهذا الفن وفن علوم الحديث ينقسم إلى أقسام ويتنوع إلى أنواع كثيرة، تقريبا قرابة 80 نوع. فهذه الأنواع ذكرها المؤلف بصورة مختصرة، النوع وتعريفه تقريبا، النوع وتعريفه. فهذه تكون سلم ودرجة أولية لطالب علم الحديث، طالب علم المصطلح، يتدرج منها فيما بعد إلى ما هو أوسع منها شيئا فشيئا. فهي تنبه على بعض مسائل هذا الفن، يكون عنده تصور لعلم المصطلح. نعم.
قال ويتبصر بها المنتهي،
أيضا المنتهي يعني الذي قد أحاط بأكثر هذا العلم، أحاط بأكثر هذا العلم، طلع عليه ومارسه ودرسه، فإذا مر على هذه المذكرة لم يعدل فائدة، على الأقل أن تكون له مراجعة سريعة ويسرى لأنواع هذا الفن من أولها إلى آخرها تقريبا، فينتبع بها المبتدئ، يعرف بها ما لم يكن يعلم، والمنتهي يتذكر بها ما لعله قد يكون قد نسيه أو ند عن ذهنه أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله اقتضبتها من المقنع تأليفي.
إيش؟
اقتضبتها،
أي يعني اختصرتها، لخصتها من المقنع تأليفي، من تأليف من المرتب. قلنا لكم أن أصل هذه التذكرة كتاب اسمه المقنع، ومطبوع هذا الكتاب موجود، والمقنع هو اختصار لكتاب تقي الدين ابن الصلاح رحمه الله، اختصار لمقدمة علوم ابن الصلاح، فلخصه في المقنع وزاد عليه زيادات، ثم لخص المقنع في هذه المذكرة المختصرة. نعم.
قال رحمه الله وإلى الله أرغب في النفع بها إنه بيده والقادر عليه،
يعني سأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الرسالة وينفع بهم في دعاء بأنفال كما نفع بأنفالها، ولا ما بعندك؟ طيب، يعني كما نفع أيضا يدعو الله عز وجل أن ينفع بهذه الرسالة وأن ينفع بما ألفه، ينفع أيضا بمؤلفاته، والنفع هو بيد الله، النفع بيد الله سبحانه وتعالى، طرح القبول بيد الله جل وعلا. ولهذا تجد بعض العلماء يؤلف مؤلفات عظيمة متينة، ولكن تكون دائرة الانتفاع بها أقل من دائرة الانتفاع بمؤلفات لعلماء آخرين، والعالم نفسه قد يؤلف كتاب فيكتب الله له القبول والانتشار ويتدارس ويحفظ ويتداول، ويؤلف كتاب آخر لا يكون له تلك الحظوة، والأمر بيد الله، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نتعلم وبما ندرس، إنه جواد كريم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أقسام الحديث ثلاثة، صحيح وحسن وضعيف.
تعيد
قال رحمه الله
لا الجملة السابقة
وإلى الله أرغب
نعم.
في النفع بها إنه بيده والقادر عليه.
طيب واصل
قال أقسام الحديث، أقسام الحديث ثلاثة، صحيح وحسن وضعيف.
نعم، أقسام الحديث يعني باعتبار ما استقر عليه التقسيم، باعتبار ما استقر عليه التقسيم من حيث الحكم على الحديث قبولا أو ردا، فمن هذه الحيثية استقر الاصطلاح على تقسيمه إلى 3 أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث ضعيف. وحديث ضعيف، ومعنى قولنا استقر عليه الاصطلاح معناه أنه قبل ما يستقر كان فيه تقسيم آخر، ولا لا؟ هكذا نفهم. مدام قلنا أنه استقر الاصطلاح على 3، طيب قبل ما يستقر لم يكن على 3، على ماذا كان قبل استقرار الاصطلاح؟ كان ينقسم إلى قسمين، إما صحيح وإما ضعيف. هذا اصطلاح أهل العلم، اصطلاحهم من الحديث إما صحيح وإما ضعيف. حتى جاء الترمذي رحمه الله وألف كتابه الجامع سنن الترمذي وشهر الحديث الحسن أكثر من استعماله، وشرح مقصوده بالحديث الحسن وهو الحديث الذي يروى من غير وجه، يعني تعدد طرقه ولا يكون فيه راوي متهم بالكذب ولا يكون شاذا، تتعدد طرقه ولا يكون فيه راوي متهم بالكذب ولا يكون إيه؟ ولا يكون شاذ. هذا الحديث الحسن الذي عرفه الترمذي، هو كما سنعرف إن شاء الله الحسن لغيره، الحسن لغيره. فالترمذي رحمه الله شهر هذا النوع، شهره، شهر الحسن، وكان قبل الحديث إما صحيح وإما ضعيف. ثم الضعيف ينقسم إلى قسمين، ثم الضعيف عند السلف يعني قدر الترمذي ينقسم إلى قسمين: ضعيف لا ينجبر مثل حديث المتروك، واضح، شديد الضعف الذي لا ينجبر، ومنه ضعيف قابل الانجبار إذا تعددت الطرق ووجدت القرائن تقوى بها. فهذا كان الاصطلاح السابق، وشيخ الإسلام رحمه الله بين هذا في مواضع كثيرة، إنه تقسيم الحديث قبل الترمذي كان ينقسم إلى صحيح وإلى ضعيف، وأن الضعيف ينقسم إلى قسمين: ضعيف ضعف ينجبر وهذا الذي يسميه الترمذي الحسن، وضعيف لا ينجبر، وضعيف لا ينجبر. ولما يمر علينا أن الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف أو يقدمه على القياس أو كذا فيقصد به الضعيف ضعفا لا ينجبر. إذن هذا معنى قوله أن الحديث ينقسم إلى 3 أقسام باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح، والذي شهر هذا التقسيم التقسيم الثلاثي الذي شهره الترمذي رحمه الله. وأول تقريبا من نص عليه، نص على هذه العبارة: واعلموا أن الحديث عند أهله ينقسم إلى 3 أقسام صحيح وحسن وضعيف، هو الإمام الخطابي رحمه الله، حمد بن سليمان، هو أول من نص، يعني نص على هذا التقسيم تقريبا. اعلموا أن الحديث عند أهله ينقسم إلى 3 أقسام وذكرها: صحيح وحسن وضعيف. أما الترمذي فهو استعمل الحسن واشتهر استعماله له، حكم على الأحاديث. الخطابي جاء بعد ذلك وعزم هذا التقسيم إلى أهل الحديث، أن الحديث عند أهله ينقسم إلى 3 أقسام، واستمر العمل على هذا إلى يوم، أن الحديث ينقسم إلى 3 أقسام: صحيح وحسن وضعيف. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: أقسام الحديث 3: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه.
نعم. بدأ الآن يتكلم على كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، وابتدأ الحديث بالصحيح، عرف الصحيح بأسلوبه هو رحمه الله، عرفه بأسلوبه فقال: الصحيح ما سلم من الطعن في سنده ومثله. طيب ما هو هذا الطعن؟ ما هو هذا الطعن؟ هذا يحتاج إلى بيان وتوضيح. وأي طعن مقصود به؟ ما سلم من الطعن في سنده ومثله. قال لك هذا هو الحديث الصحيح. طيب عندنا طعن في السند وعندنا طعن في المتن. الطعن في السند له أنواع، والطعن في المتن أيضا له إيه؟ له أنواع. سنسجلها هنا بسرعة كذا حتى تتضح إن شاء الله. وين الكلام يا شيخ؟ طيب عندنا كذا واضح لكم. أولا عندنا السند، ما هو تعريف السند؟ أول شيء ما تعريف السند؟
سلسلة الرواة.
لما يقول البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله، فعن فلان عن فلان عن فلان هذا هو إيه؟ هذا هو السند، هذا هو السند. والمتن ما انتهى إليه السند من إيش؟ من الكلام. فمثلا محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب هذا سند. قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، هذا متن، هذا متن. طيب يقول السند، يقول الصحيح ما سلم من الطعن في سنده، ما سلم من الطعن في سنده. السند حتى يكون صحيحا لابد أن يكون متصلا، حتى يكون السند صحيح لابد أن يكون متصل. فإذا لم يكن متصلا صار هذا طعن، صار طعن فيه، وبالتالي لا ينطبق عليه شرط الصحيح. طيب عدم الاتصال إيش اللي يقال بعدم الاتصال؟ الانقطاع. لكن هذا الانقطاع له تفاصيل نعرفها فقط باختصار روسك له. فوجوه الطعن في السند، أولا الانقطاع، الانقطاع، الانقطاع يعني عدم الاتصال، الانقطاع يعني عدم الاتصال. ولكن لأهل الفن لا مصطلح في الانقطاع، يعني ما هو كل عدم اتصال يسمونه انقطاع، ليس كل عدم اتصال يسمى انقطاع، بل في صور الانقطاع سموها بأسماء مخصوصة، في صور لعدم الانقطاع سموها بأسماء سموها أسماء مخصوصة، وفي صور للانقطاع لم يطلق عليها اسم إلا الانقطاع. ثانيا عندنا السند المعلق، المعلق وهو الذي سقط راوي في أكثر من أين؟ من مبتدأ الإسناد، من بداية الإسناد سقط منه راوي أو أكثر، طبعا على التوالي. فلما يسقط البخاري شيخه ويروي الحديث عن شيخ الشيخ، أو يروي الحديث عن التابع، أو يقول قال أبو هريرة، أو يقول قال رسول الله بدون سند، هذا يسمى معلق، فهو انقطاع. لكن كون السقط هذا، كون هذا الانقطاع من بداية السند سموه اسما اسما خاصا. فإذا التعليق طعن في السند، التعليق طعن في السند يخرج به عن حد الصحة. اللهم إلا إذا في كتاب قال أنا ألتزم إن إذا ذكرت حديث معلق فهو صحيح بالصيغة الفلانية. الثالث المعضل، طبعا ترتيب على حسب ما يخطر على البال. المعضل ما معنى المعضل؟ ما سقط منه كم راوي؟ اثنان، وبشرط يكون يكون على التوالي، ولا يكون من أين؟ لا يكون من بداية السند، لا يكون من بداية السند، لأنه لو كان من بداية السند كان معلق. فلما يجينا الأعمش يقول قال رسول الله، الأعمش يقول قال رسول الله، هذا معضل، لأنه سقط منه في الغالب اثنين أو أكثر من اثنين. طيب المعضل ما سقط منه اثنان على التوالي ولا يكون من بدايته، من بداية إسناده. الرابع المرسل المرسل، وهو أن يقول التابعي قال رسول الله. المرسل ما هو؟ أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا التابعي أسقط الواسطة التي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. قد تكون الواسطة الساقطة هي الصحابي، وهذا ما في مشكلة كبيرة، وقد يكون الساقط تابعي أو أكثر من تابعي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع الصحابي عفوا. هذا تعريف المرسل. ومع الدراسة سيتبين لنا أن الإرسال على نوعين: إرسال جلي وإرسال خفي، إرسال ظاهر وإرسال خفي. نحن نذكر فقط يعني الإرسال هنا وانتهى. الخامس المدلس. المدلس تدليس، بمعنى أن يحدث الراوي، أن يحدث الراوي عمن سمع إيش؟ ما لم يسمع منه. أن يحدث الراوي عمن سمع ما لم يسمع منه. فهذا الراوي له شيخ، وهذا الشيخ يعني قد درس عنده وسمع منه أحاديث، لكن في حديث لم يسمعه من الشيخ مباشرة، سمع الحديث من زميله عن شيخه، فإذا حدث به يسقط من؟ يسقط زميله ويذكر من فوقه مباشرة اللي هو شيخه، يذكر الشيخ. لكن ما يقول سمعت ولا يقول حدثني، لا، لو قال سمعت ولا قال حدثني صار إيه؟ صار كذبا. لكن هو يقول قال أو يقول عن، عبارة موهمة، سمع أو لم يسمع. فهذه أنواع الطعن الخمسة في إيش؟ في السند. فلما قال لك ما سلم من الطعن في سنده، يعني سلم من الانقطاع، وسلم من إيه؟ سلم من التعليق، وسلم من العضال، وسلم من الإرسال، وسلم من التدليس. طيب هذه أنواع الطعن في السند. عندنا طعن متعلق أيضا بالسند والطعن في الراوي. عندكم مساحة ولا تمسك ولا طيب؟ الطعن في السند عندنا نوع تقسيم آخر، والطعن في من؟ في الراوي نفسه. الطعن في الراوي، الطعن في الراوي حتى يكون الراوي راوي للحديث الصحيح لابد أن يكون ثابت العدالة، وأن يكون تام إيش؟ تام الضبط، أن يكون عدلا، وأن يكون ضابطا يعني حافظا، ضابط بمعنى حافظ. فإذا اختلت العدالة أو اختل الضبط خرج عن حد، عن حد الصحيح في الجملة، خرج عن حد الصحيح في الجملة. طيب نشوف أسباب الطعن في الراوي. فنقول أول شيء نقسمها الطعن في العدالة، أسباب الطعن في العدالة، ما الذي يقدح في عدالة الراوي، ما الذي يقدح في عدالة الراوي. أول قادح وأعظم قادح في الراوي والعياذ بالله الكذب، أعظم وأشد أنواع القدح في العدالة هو إيه؟ الكذب. والكذب نقصد به الكذب على من؟ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى كذب على رسول الله ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة سقط حديثه كله. لو يروي 10,000 حديث وثبت عنه أنه كذب مرة واحدة أهدرت جميع مروياته، فرأس مال العالم العالم الصدق، ذهب الصدق ذهبت عدالته صلى الله عليه وسلم. هذا معنى هذا الطعن الأول. هذا الطعن الأول. طيب الطعن الثاني، الطعن الثاني التهمة، التهمة بالكذب، التهمة بالكذب. يعني نصور التهمة بالكذب إنه يكون معروف بالكذب في حديث الناس، ما يكون معروفا بالكذب في حديثه في حديث الناس، وما ثبت عليه الكذب على رسول الله، لكن كونه يكذب الأحاديث التي بينه وبين الناس هذه قليلة تعطينا أنه يتساهل بشأن الكذب. وإذا تجرى اليوم على الكذب في الحديث مع الناس قد يتجرى غدا في على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك في شيء يسمونه سرقة الحديث، ما يخترع حديثا ما يؤلف حديث، لكن يركب هو إسناد على لحديث ثابت، مثل حديث الإمام الأعمال بالنيات هو إسناد ثابت الحديث هذا عن رسول الله، فيأتي هو ويركب له إسناد جديد، يركب له إسنادا جديدا من عنده هو، فهذه تعتبر تهمة بالكذب وليست كذب. هذا سبب الطعن الثاني، الكذب التهمة بالكذب. عندنا الطعن الثالث الفسق، الفسق يعني أن يجاهر والعياذ بالله بالمعاصي، يجاهر بالكبائر، يجاهر بأسباب الفسق. فإذا جاهر بالمعاصي فهذا يكون فاسقا، فهذا الدين هذا العلم علم شريف ودين شريف يحمل عن الشرفاء. هذا الذي يجاهر بالكبائر، جاهر بالفسق، جاهر ليس أهلا للأخذ عنه، وهذا يعني يوجب على طالب العلم عامة وطالب الحديث خاصة أن يتحلى بتقوى الله سرا وعلنا، يتحلى بتقوى الله سرا وعلنا، يجاهد نفسه على ذلك، فلا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة، ويحرص يحرص على نفسه غاية الحرص. الفسق. الرابع من أسباب الطعن في العدالة الجهالة، الجهالة، سواء جهلت عينه، جهلت عينه بمعنى ما روى عنه إلا واحد، هذا يسمى مجهول عين، يعني روى عنه راوي واحد فقط ولا يعرف فيه لا جرح ولا تعديل، هذا مجهول عين، أو روى عنه اثنان، روى عنه اثنان وأيضا لا يعرف فيه تعديل ولا يعرف فيه جرح، هذا مجهول الحال. احيانا مثلا يكون في السند عندنا عن رجل، عن رجل ما ندري من هو هذا الرجل، ايضا يندرج في هذا الباب. الخامس، الخامس البدعه، الطعن في الراوي بسبب البدعه، يكون خارجي، يكون قدري، يكون مرجئ، يكون شيعي، يكون رافضي، إلى غير ذلك من وجوه البدع، لكن هذه تقريبا أكثر دوران، أكثر بدع دوران، قدري أو رمي بالقدر، بالتشيع، بالرفض، بالإرجاء، هذا البدع. وطبعا العلماء لهم في التطبيق العملي كل هذه فيها قيود، لا استثناءات ولا أحوال، لكن هذا بشكل عام عندنا. إذن كم القوادح في العدالة؟ خمسة. ومر معنا في السند كم قادح في الاتصال؟ خمسة. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى أسباب الطعن في ماذا؟ في الضبط. أسباب الطعن في الضبط. اليوم رجعونا للحارث بن هشام وماجد بن عبد العزيز، هذه المدارس كنا ندرس فيها أول هنا في الحي،
فالسبورة والكتابة ذكرتنا أيام الماضية. طيب عندنا أسباب الطعن في الضبط. أسباب الطعن في الضبط، الضبط ما هو؟ قلنا الحفظ، قلنا الحفظ، سواء يحفظ في صدره أو يحفظ في كتابه. أسباب الطعن في الراوي في الضبط أن يكون الراوي فاحش الغلط، فحش الغلط، كثير الغلط، يعني غلطه أكثر من إيه؟ أكثر من صوابه. أيضا من أسباب الطعن الغفلة، الغفلة عن الإتقان، وهذا يقول لك لا يكون مغفلا. طيب الثالث الوهم، الوهم يروي على التوهم. الرابع المخالفة، إذا روى يخالف أو له رواية يخالف فيها من هو أرجح منه، يخالف من هو أرجح منه. الخامس سوء الحفظ، سوء الحفظ. هذه خمسة قوادح تطعن في ضبطه، في ضبط الراوي. إذا حينما قال لك هذه الجملة ما سلم من الطعن في سنده وفي متنه، كان يشير إلى كم المجموع صار عندنا الآن؟ 15 طعنا، 15 طعنا. ولهذا إذا درست، يعني إذا درست تعريف الحديث الصحيح، هذا التعريف دراسة طيبة متقنة تقريبا أحط بأكثر أنواع علوم علوم الحديث التي يترتب عليها القبول أو الرد. واضح ولا لا؟ لأن أنواع علوم الحديث فيها أشياء أساسية تتعلق بالنتيجة المرادة من هذا الفن، وهو التمييز بين المقبول وبين المردود. وفي أنواع أخرى مصاحبة لكن ليست أساسية في هذا الفن. فهذه 15 قادحة من القوادح التي تطعن في صحة السند أو المتن، ويشترط سلامة الحديث الصحيح منها. وبهذا تلاحظ أو يعني تعرف الآن كما يقول لك أن حديث رواه البخاري رواه مسلم، فالغالب إيش هو معناته الكلام هذا؟ أنه سلم الحديث من إيه؟ من هذه القوادح، سالم من هذه القوادح وما ينشأ عنها من الشذوذ والعلة إلى آخره. في الحديث إن شاء الله بقية نكتب باب القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
ثانيا الآن
قلنا الغفلة، قلنا الغفلة عن الإتقان، الغفلة عن الإتقان. ود ما ما بدنا نشرح، قلت إني بعطيكم رؤوس أقلام فيها.
طيب
يعني يأتي وقتها إن شاء الله.
السؤال الثاني سألك، ذكرنا أن الترمذي قبل الترمذي كان في تفسيرين
صحيح وضعيف،
بعده صار فيه ثلاثة أقسام، صحيح حسن وضعيف.
أي نعم.
هل هو المقصود عند الحديثين من هي متقدمين تأخير ولا يختلف؟
لا لا، هذه مسألة ثانية، مسألة ثانية.
إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم، وبعد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. سمعنا القارئ وفقه الله يقول: قال المصنف، من يذكرنا باسم المصنف؟
اسمه عمر بن علي بن أحمد بن النحوي.
ابن محمد بن عبد الله، بارك الله فيك. متى توفي؟ بس لا تناظر في المذكرة ورد اسمه. تفضل. جيد. عمره تقريبا جاوز 8. تمام. طيب الملقن هذا، ابن الملقن هذا أبوه أو جده؟ الملقن هل هو أبوه أم جده؟ تفضل. كيف؟ زوج أمه، يعني لا الأب ولا الجد، لا الأب ولا الجد، إنما هو زوج أمه، ولكن كونه يعني تربى معه ونشأ بين يديه وعنده ولازمه واشتهر بهذا اللقب ابن الملقب. طيب له شهرة أخرى يقال له ابن النحوي. ابن النحوي من أين جاءت هذا من أين جاء هذا اللقب؟ ها حميد أبو معاذ جيد. إذن ابن النحوي هنا بنوة حقيقية، بنوة حقيقية، فأبوه كان عالما من علماء النحو. تمام. هذا بعض يعني ما مر ذكره بشأن ترجمة المصنف رحمه الله. ابتدأ المؤلف هذه الرسالة الصغيرة في حجمها الكبيرة في نفعها بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أدب من أداب علماء الإسلام، أنهم يستفتحون المصنفات المؤلفات يستفتحونها بالبسملة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كتب كتابا يبتدئه ويفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا السنة أيضا من قبل قص الله عز وجل علينا في سيرة سليمان عليه السلام أنه لما كتب لأهل سبأ كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فافتتح كتابه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا وردت الأحاديث تستحب افتتاح الأمور بذكر الله، تستفتح بذكر الله. ومن العلماء أيضا قال إن الله عز وجل أدبنا في كتابه الكريم، أدبنا بأن افتتح هو كتابه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وهكذا السور تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. فمن مجموع هذا كله أخذ العلماء هذا الأدب وعنوا به. وبعض الكتاب حتى في بعض الدراسات الإسلامية ممن تأثر بالطراز الغربي وطريقة غير المسلمين لا يستفتحون الكتب بالبسم الله ولا بذكر الله، فتفتح الكتاب تجد فيه مقدمة أو مقدمة مباشرة يدخل في الموضوع، لا بسم الله ولا حمد ولا صلاة على النبي ولا ذكر لله، هذا يدخل في قول من تشبه بقوم فهو منهم، فهم تشبهوا بأولئك الذين لا يستفتحون كتبهم بذكر الله، ويرون هذا نوع من التحديث والتطوير و التجديد في الأسلوب، وبئس التجديد هذا. بعد البسملة
قال رحمه الله: الله أحمد على نعمائه،
يعني أحمد الله، أحمد الله، وقوله الله أحمد يعني لا أحمد إلا الله، هذا فائدة التقديم والتأخير، كأنه قال لا أحمد إلا الله جل وعلا، الحمد لله على نعمائه، يحمد الله يثني عليه يصف بصفات الجمال والكمال حبا وتعظيما على ما أنعم من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نعم.
قال رحمه الله: أشكره على آلائه.
وأشكر على آلائه، الآلاء أيضا بمعنى النعم، الآلاء بمعنى النعم، والشكر أيضا بمعنى الحمد بمعنى الثناء، ولكن عند التفصيل الدقيق أو بيان الفرق الدقيق بين الحمد والشكر يذكر العلماء أن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، الشكر يكون بالقلب حيث أن القلب يؤمن ويعترف ويصدق بأنه هذه النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، كذلك أيضا يكون باللسان يعني بالحمد بالثناء على الله بنسبتها إلى الله بالتحدث بها عند من تحب، هذا أيضا من الشكر، ويكون بالجوارح بمعنى أن تستعمل جوارحك في طاعة الله، فكونك تطيع الله عز وجل بجوارحك هذا شكر، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدماه تشققت من طول القيام في الليل، فأشفق عليه الصحابة وقالوا يعني لما تشق على نفسك هذه المشقة وقد غفر الله لك
ما تقدم من ذنبك
وما تأخر وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فجعل قيامه لله هذا جزء من شكره لله سبحانه وتعالى على نعمته عليه أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحمد يكون بالقلب ويكون باللسان، الحمد يكون بالقلب وباللسان. وهناك فوارق أخرى أظن قد مرت عليكم كثير في مقدمات شروح الكتب. نعم.
قال رحمه الله: وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم.
نعم، بعد ما أثنى على الله حمده ثنى بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة منا على الرسول تعني الدعاء له أن يثني الله عليه في الملأ الأعلى، هذه الصلاة منا نحن.
أما الصلاة من الله عز وجل على عبده ورسوله فهو أن يثني عليه في الملأ الأعلى، فهي من الله الثناء ومنا نحن دعاء. وحينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تستشعر عظم ثواب هذه الصلاة والسلام عليه، فإنه من صلى على الرسول مرة واحدة صلى الله عليه كم مرة؟ 10 مرات، 10 مرات. وجاء في حديث عند الترمذي في ضعف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ابن حبان صح هذا الحديث، أخرجه في صحيحه، واستنبط منه أن أهل الحديث هم أولى الناس بهذا الحديث، لأنه يقول ما في من طوائف أهل العلم أكثر صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم منهم، لكثرة ما يطرق أسماعهم ويقرؤون ويكتبون ويتداولون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته، فمجالسهم معمورة بالصلاة والسلام عليه. وهذه فائدة عرضت بما نحن الآن في درس من دروس علوم الحديث، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وبعد،
بعد هذه أو أما بعد يؤتى بها للفصل والانتقال من موضوع إلى موضوع، وهي من الآداب الشرعية في الخطب، هي من الآداب الشرعية. فحينما تخطب خطبة جمعة، خطبة عيد، استسقاء أو نحو ذلك من الخطب، أو خطبة نكاح، خطبة نكاح، فالمشروع تأتي بأما بعد. حتى من العلماء من فسر بها قول الله تعالى عن داود عليه السلام: وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قالوا أما بعد. نعم.
قال: فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدئ.
نعم، ما بعد، أما بعد، ما بعدها يكون مقترن بالفعل. ما بعد، أما بعد، يجب اقترانه بالفاء، أما بعد فاء كذا وكذا، مثل ما هو الآن أمامكم. أما بعد فهذه، يقول أما بعد فهذه تذكرة، تذكرة للمبتدئ، تذكرة للمبتدئ كذا يقول.
قال: يتنبه بها المبتدئ.
يتنبه بها المبتدئ، يعني هذه مذكرة مختصرة في علوم الحديث تنبه المبتدئ في دراسة هذا الفن، تنبه على أنواع هذا الفن باختصار. فهذا الفن لفن علوم الحديث ينقسم إلى أقسام ويتنوع إلى أنواع كثيرة، تقريبا قرابة 80 نوع. فهذه الأنواع ذكرها المؤلف بصورة مختصرة، النوع وتعريفه تقريبا، النوع وتعريفه. فهذه تكون سلم ودرجة أولية لطالب علم الحديث، طالب علم المصطلح، يتدرج منها فيما بعد إلى ما هو أوسع منها شيئا فشيئا. فهي تنبه على بعض مسائل هذا الفن يكون عنده تصور لعلم المصطلح. نعم.
قال ويتبصر بها المنتهي.
أيضا المنتهي يعني الذي قد أحاط بأكثر هذا العلم، أحاط بأكثر هذا العلم، طلع عليه ومارسه ودرسه، فإذا مر على هذه المذكرة لم يعد الفائدة، على الأقل أن تكون له مراجعة سريعة ويسرى لأنواع هذا الفن من أولها إلى آخرها تقريبا، فينتبع بها المبتدئ يعرف بها ما لم يكن يعلم، والمنتهي يتذكر بها ما لعله قد يكون قد نسيه أو ندع عن ذهنه أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله اقتضبتها من المقنع تأليفي.
إيش؟
اقتضبتها
أين؟ يعني اختصرتها لخصتها من المقنع تأليفي، من تأليف من الملقب. قلنا لكم أن أصل هذه التذكرة كتاب اسمه المقنع، ومطبوع هذا الكتاب موجود، والمقنع هو اختصار لكتاب تقي الدين ابن الصلاح رحمه الله، اختصار لمقدمة علوم ابن الصلاح، فلخصه في المقنع وزاد عليه زيادات، ثم لخص المقنع في هذه المذكرة المختصرة. نعم.
قال رحمه الله وإلى الله أرغب في النفع بها إنه بيده والقادر عليه.
يعني الله عز وجل ينفع بهذه الرسالة وينفع بهم في دعاء يعني أنفال كما نفع بأنفالها، ولا ما في عندك؟ طيب يعني كما نفع أيضا يدعو الله عز وجل أن ينفع بهذه الرسالة وأن ينفع بما ألفه، ينفع أيضا بمؤلفاته، والنفع هو بيد الله، النفع بيد الله سبحانه وتعالى، طرح القبول بيد الله جل وعلا، ولهذا تجد بعض العلماء يؤلف مؤلفات عظيمة متينة، ولكن تكون دائرة الانتفاع بها أقل من دائرة الانتفاع بمؤلفات لعلماء آخرين، والعالم نفسه قد يؤلف كتاب فيكتب الله له القبول والانتشار ويتدارس ويحفظ ويتداول، ويؤلف كتاب آخر لا يكون له تلك الحظوة، والأمر بيد الله، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ونحسن الله عز وجل أن ينفعنا بما نتعلم وبما ندرس، إنه جواد كريم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف.
تعيد
قال رحمه الله
لا الجملة السابقة
وإلى الله أرغب في النفع بها إنه بيده والقادر عليه.
طيب واصل.
قال أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف.
نعم. أقسام الحديث يعني باعتبار ما استقر عليه التقسيم، باعتبار ما استقر عليه التقسيم من حيث الحكم على الحديث قبولا أو ردا، فمن هذه الحيثية استقر الاصطلاح على تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث ضعيف. وحديث ضعيف، ومعنى قولنا استقر عليه الاصطلاح معناه أنه قبل ما يستقر كان فيه تقسيم آخر، ولا لا؟ هكذا نفهم مدام قلنا أنه استقر الاصطلاح على ثلاثة. طيب قبل ما يستقر لم يكن على ثلاثة، على ماذا كان قبل استقرار الاصطلاح؟ كان ينقسم إلى قسم، إما صحيح وإما ضعيف. هذا اصطلاح أهل العلم، اصطلاحهم أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف. حتى جاء الترمذي رحمه الله وألف كتابه الجامع سنن الترمذي وشهر الحديث الحسن أكثر من استعماله، وشرح مقصوده بالحديث الحسن، وهو الحديث الذي يروى من غير وجه، يعني تعدد طرقه، ولا يكون فيه راوي متهم بالكذب، ولا يكون شاذا، تتعدد طرقه، ولا يكون فيه راوي متهم بالكذب، ولا يكون إيه؟ ولا يكون شاذ. هذا الحديث الحسن الذي عرفه الترمذي. وكما سنعرف إن شاء الله الحسن لغيره، الحسن لغيره. فالترمذي رحمه الله شهر هذا النوع، شهره شهر الحسن، وكان قبل الحديث إما صحيح وإما ضعيف. ثم الضعيف ينقسم إلى قسمين، ثم الضعيف عند السلف عند قدر الترمذي ينقسم إلى قسمين: ضعيف لا ينجبر مثل حديث المتروك، واضح، شديد الضعف الذي لا ينجبر، ومنها ضعيف قابل للانجبار إذا تعددت، إذا تعدد الطرق ووجدت القرائن تقوى بها. فهذا كان الاصطلاح السابق، وشيخ الإسلام رحمه الله بيّن هذا في مواضع كثيرة، إنه تقسيم الحديث قبل الترمذي كان ينقسم إلى صحيح وإلى ضعيف، وأن الضعيف ينقسم إلى قسمين: ضعيف ضعف ينجبر، وهذا اللي يسميه الترمذي الحسن، وضعيف لا ينجبر، وضعيف لا ينجبر. ولما يمر علينا أن الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف أو يقدم على القياس أو كذا، فيقصد به الضعيف ضعفا لا ينجبر. إذن هذا معنى قوله أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح، والذي شهر هذا التقسيم التقسيم الثلاثي الذي شهره الترمذي رحمه الله. وأول تقريبا من نص عليه، نص على هذه العبارة: واعلموا أن الحديث عند أهله ينقسم إلى ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف، هو الإمام الخطابي رحمه الله، حمد بن سليمان، هو أول من نص، يعني نص على هذا التقسيم تقريبا. اعلموا أن الحديث عند أهله ينقسم إلى ثلاثة أقسام وذكرها: صحيح وحسن وضعيف. أما الترمذي فهو استعمل الحسن واشتهر استعماله له، حكم على الأحاديث. الخطابي جاء بعد ذلك وعزم هذا التقسيم إلى أهل الحديث، أن الحديث عند أهله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، واستمر العمل على هذا إلى يومه، أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه.
نعم. بدأ الآن يتكلم على كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، وابتدأ الحديث بالصحيح. عرف الصحيح بأسلوبه هو رحمه الله، عرفه بأسلوبه فقال: الصحيح ما سلم من الطعن في سنده ومثله. طيب ما هو هذا الطعن؟ ما هو هذا الطعن؟ هذا يحتاج إلى بيان وتوضيح. وأي طعن مقصود به؟ ما سلم من الطعن في سنده ومتنه. قال لك هذا هو الحديث الصحيح. طيب عندنا طعن في السند وعندنا طعن في المتن. الطعن في السند له أنواع، والطعن في المتن أيضا له إيه؟ له أنواع. سنسجلها هنا بسرعة كذا حتى تتضح إن شاء الله. وين الكلام الشيخ؟ طيب عندنا كذا واضح لكم. أولا عندنا السند، ما هو تعريف السند؟ أول شيء ما تعريف السند؟
سلسلة
الرواة. لما يقول البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله، فعن فلان عن فلان عن فلان، هذا هو إيه؟ هذا هو السند، هذا هو السند. والمتن ما انتهى إليه السند من إيش؟ من الكلام. فمثلا محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، هذا سند، قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات. هذا متن، هذا متن. طيب يقول السند، يقول الصحيح ما سلم من الطعن في سنده، ما سلم من الطعن في سنده. السند حتى يكون صحيحا لابد أن يكون متصلا، حتى يكون السند صحيح لابد أن يكون متصل، فإذا لم يكن متصلا صار هذا طعن، صار طعن فيه، وبالتالي لا ينطبق عليه شرط الصحيح. طيب عدم الاتصال، إيش اللي يقابع عدم الاتصال؟ الانقطاع. لكن هذا الانقطاع له تفاصيل نعرفها فقط باختصار روسك له. فوجوه الطعن في السند أولا الانقطاع، الانقطاع، الانقطاع يعني عدم الاتصال، الانقطاع يعني عدم الاتصال. ولكن لأهل الفن لا مصطلح في الانقطاع، يعني ما هو كل عدم اتصال يسمونه انقطاعا، ليس كل عدم اتصال يسمى انقطاع، بل في صور الانقطاع سموها بأسماء مخصوصة، في صور لعدم الانقطاع سموها بأسماء، سموها أسماء مخصوصة، وفي صور للانقطاع لم يطلق عليها اسم إلا الانقطاع. ثانيا عندنا للسند المعلق، المعلق وهو الذي سقط راوي في أكثر من أين؟ من مبتدأ الإسناد، من بداية الإسناد سقط منه راوي أو أكثر، طبعا على التوالي. فلما يسقط البخاري شيخه ويروي الحديث عن شيخ الشيخ، أو يروي الحديث عن التابع، أو يقول قال أبو هريرة، أو يقول قال رسول الله بدون سند، هذا يسمى معلق، هو انقطاع. لكن كون السقط هذا، كون هذا الانقطاع من بداية السند سموه اسما خاصا. فإذا التعليق طعن في السند، التعليق طعن في السند يخرج به عن حد الصحة. اللهم إلا إذا في كتاب قال أنا ألتزم إن إذا ذكرت حديث معلق فهو صحيح بالصيغة الفلانية. الثالث المعضل، طبعا ترتيب على حسب ما يخطر على البال. المعضل، ما معنى المعضل؟ ما سقط منه كم راوي؟ اثنان، وبشرط يكون يكون على التوالي، ولا يكون من أين؟ لا يكون من بداية السند، لا يكون من بداية السند، لأنه لو كان من بداية السند كان معلق. فلما يجينا الأعمش يقول قال رسول الله، الأعمش يقول قال رسول الله، هذا معضل، لأنه سقط منه في الغالب اثنين أو أكثر من اثنين. طيب المعضل ما سقط منه اثنان على التوالي ولا يكون من بدايته، من بداية إسناده. الرابع المرسل، المرسل وهو أن يقول التابعي قال رسول الله، المرسل ما هو؟ أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا التابعي أسقط الواسطة التي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، قد تكون الواسطة الساقطة هي الصحابي، وهذا ما في مشكلة كبيرة، وقد يكون الساقط تابعي أو أكثر من تابعي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع الصحابي عفوا. هذا تعريف المرسل، ومع الدراسة سيتبين لنا أن الإرسال على نوعين، إرسال جلي وإرسال خفي، إرسال ظاهر وإرسال خفي. نحن نذكر فقط عن الإرسال هنا وكان. الخامس المدلس، المدلس تدليس، بمعنى أن يحدث الراوي، أن يحدث الراوي عن من سمع إيش؟ ما لم يسمع منه، أن يحدث الراوي عن من سمع ما لم يسمع منه. فهذا الراوي له شيخ، وهذا الشيخ يعني قد درس عنده، سمع منه أحاديث لكن في حديث لم يسمعه من الشيخ مباشرة، سمع الحديث من زميله عن شيخه، فإذا حدث به يسقط من؟ يسقط زميله ويذكر من فوقه مباشرة اللي هو شيخه، يذكر الشيخ، لكن ما يقول سمعت ولا يقول حدثني. لا، لو قال سمعت ولا قال حدثني صار إيه؟ صار كذبا. لكن هو يقول قال أو يقول عن، عبارة موهمة، سمع أو لم يسمع. فهذه أنواع الطعن الخمسة في إيش؟ في السند. فلما قالك ما سلم من الطعن في سنده يعني سلم من الانقطاع، وسلم من إيه؟ سلم من التعليق، وسلم من الإعضال، وسلم من الإرسال، وسلم من التدليس. طيب، هذه أنواع الطعن في السند. عندنا طعن متعلق أيضا بالسند والطعن في الراوي. عندكم مساحة طيب، الطعن في السند عندنا نوع تقسيم آخر، والطعن في من؟ في الراوي نفسه. الطعن في الراوي، الطعن في الراوي حتى يكون الراوي راوي للحديث الصحيح لابد أن يكون ثابت العدالة، وأن يكون تام إيش؟ تام الضبط، أن يكون عدلا، وأن يكون ضابطا يعني حافظا، ضابط بمعنى حافظ. فإذا اختل في العدالة أو اختل الضبط خرج عن حد إيه؟ عن حد الصحيح في الجملة، خرج عن حد الصحيح في الجملة. طيب، نشوف أسباب الطعن في الراوي. فنقول أول شيء نقسمها الطعن في العدالة، أسباب الطعن في العدالة، ما الذي يقدح في عدالة الراوي؟ ما الذي يقدح في عدالة الراوي؟ أول قادح وأعظم قادح في الراوي والعياذ بالله الكذب، أعظم وأشد أنواع القدح في العدالة هو إيه؟ الكذب. والكذب نقصد به الكذب على من؟ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى كذب على رسول الله ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة سقط حديثه كله. لو يروي 10,000 حديث وثبت عنه أنه كذب مرة واحدة أهدرت جميع مروياته. فرأس مال العالم العالم الصدق، ذهب الصدق ذهبت عدالته صلى الله عليه وسلم. هذا معنى هذا الطعن الأول، هذا الطعن الأول. طيب، الطعن الثاني التهمة، التهمة بالكذب، التهمة بالكذب. يعني ما صور التهمة بالكذب إنه يكون معروف بالكذب في حديث الناس، يكون معروفا بالكذب في حديث إيه؟ في حديث الناس. وما ثبت عليه الكذب على رسول الله، لكن كونه يكذب في الأحاديث التي بينه وبين الناس هذه قليلة تعطينا إنه يتساهل بشأن الكذب. وإذا تجرى اليوم على الكذب في الحديث مع الناس قد يتجرى غدا في على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك في شيء يسمونه سرقة الحديث، ما يخترع حديثا، ما يؤلف حديث، لكن يركب هو إسناد على لحديث ثابت، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هو إسناد ثابت الحديث هذا عن رسول الله، فيأتي هو ويركب له إسناد جديد، يركب له إسنادا جديدا من عنده هو. فهذه تعتبر تهمة بالكذب وليست كذب. هذا سبب الطعن الثاني، بكذب، اتهم بكذب. عندنا الطعن الثالث الفسق، الفسق يعني أن يجاهر والعياذ بالله بالمعاصي، يجاهر بالكبائر، يجاهر بأسباب الفسق. فإذا جاهر بالمعاصي فهذا يكون فاسقا. فهذا الدين، هذا العلم علم شريف ودين شريف يحمل عن الشرفاء. هذا الذي يجاهر بالكبائر، جاهر بالفسق، جاهر ليس أهلا للأخذ عنه. وهذا يعني يوجب على طالب العلم عامة وطالب الحديث خاصة أن يتحلى بتقوى الله سرا وعلنا، يتحلى بتقوى الله سرا وعلنا، يجاهد نفسه على ذلك، فلا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة، ويحرص على نفسه غاية الحرص. الفسق الرابع من أسباب الطعن في العدالة الجهالة. الجهالة سواء جهلت عينه، جهلت عينه بمعنى ما روى عنه إلا واحد، هذا يسمى جهل عين، يعني روى عنه راوي واحد فقط ولا يعرف فيه لا جرح ولا تعديل، هذا مجهول عين. أو روى عنه اثنان، روى عنه اثنان وأيضا لا يعرف فيه تعديل ولا يعرف فيه جرح، هذا مجهول الحال. احيانا مثلا يكون في السند عندنا عن رجل، عن رجل ما ندري من هو هذا الرجل، ايضا يندرج في هذا الباب. الخامس البدعه. الطعن في الراوي بسبب البدعه، يكون خارجي، يكون قدري، يكون مرجئ، يكون شيعي، يكون رافضي، إلى غير ذلك من وجوه البدع. لكن هذه تقريبا عن أكثر دورانها، أكثر بدع دورانها، قدري أو رمي القدر، التشيع، بالرفض، بالإرجاء، هذا البدع. وطبعا العلماء لهم في التطبيق العملي كل هذه فيها قيود، لا استثناءات ولا أحوال، لكن هذا بشكل عام عندنا. إذن كم القوادح في العدالة؟ خمسة. ومر معنا في السند كم قادح في الاتصال؟ خمسة. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى أسباب الطعن في ماذا؟ في الضبط. أسباب الطعن في الضبط. اليوم رجعونا للحارث بن هشام وماجد بن عبد العزيز. المدارس ندرس فيها أول هنا في الحي، فالسبورة والكتابة ذكرتنا أيام الماضي. طيب عندنا أسباب الطعن في الضبط. أسباب الطعن في الضبط، الضبط ما هو؟ قلنا الحفظ، قلنا الحفظ، سواء يحفظ في صدره أو يحفظ في كتابه. أسباب الطعن في الراوي في الضبط أن يكون الراوي فاحش الغلط، فحش الغلط، كثير الغلط، يعني غلطه أكثر من إيه؟ أكثر من صوابه. أيضا من أسباب الطعن الغفلة، الغفلة عن الإتقان، ولهذا يقول لك لا يكون مغفلا. طيب الثالث الوهم، الوهم يروي على التوهم. الرابع المخالفة، إذا روى يخالف أو له رواية يخالف فيها من هو أرجح منه، يخالف من هو أرجح منه. الخامس سوء الحفظ، سوء الحفظ. هذه خمسة قوادح
تطعن في 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 ضبطه في ضبط الراوي. إذا حينما قال لك هذه الجملة ما سلم من الطعن في سنده وفي متنه كان يشير إلى كم المجموع صار عندنا الآن؟ 15 طعنا، 15 طعنا. ولهذا إذا درست يعني إذا درست تعريف الحديث الصحيح هذا التعريف دراسة طيبة متقنة تقريبا أحط بأكثر أنواع علوم الحديث التي يترتب عليها القبول أو الرد. واضح ولا لا؟ لأن أنواع علوم الحديث فيها أشياء أساسية تتعلق بالنتيجة المرادة من هذا الفن وهو التمييز بين المقبول وبين المردود، وفي أنواع أخرى مصاحبة لكن ليست أساسية في هذا الفن. فهذه 15 قادحة من القوادح التي تطعن في صحة السند أو المتن ويشترط سلامة الحديث الصحيح منها. وبهذا تلاحظ أو يعني تعرف الآن كما يقول لك أن حديث رواه البخاري رواه مسلم، فالغالب إيش هو معناته الكلام هذا؟ إنه سلم الحديث من إيه؟ من هذه القوادح، سالم من هذه القوادح وما ينشأ عنها من الشذوذ والعلة إلى آخره. في الحديث إن شاء الله بقية نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
الثانية الآن قلنا الغفلة،
إيه
كنا
الغفلة عن الإتقان، الغفلة عن الإتقان ود ما بو ما بدنا نشرح، قلت إني بعطيكم رؤوس أقلام فيها.
طيب.
إيه يعني يأتي وقتها إن شاء الله.
السؤال الثاني سؤالك ذكرنا أن الترمذي قبل الترمذي كان في تقسيمين
فرص. صحيح وضعيف.
بعده صار فيه ثلاث أقسام صحيح حسن وضعيف.
أي نعم.
هل هو المقصود عند حديثين من هي متقدمين تأخير ولا يختلف؟
لا هذه مسألة ثانية. مسألة ثانية.